الواحدة ونصف في إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن شرق القيلية في الضفة الغربية المحتلة حسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية. مقتل وإصابة عدة أشخاص في إطلاق نار مساء أمس في كنيسة تابعة لجماعة شهود يهوى بمدينة هامبورغ بحسب الشرطة الألمانية. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد والبحري ينظم بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد وولاية تونس في 18 من الحالي وحتى 7 من شهر أفريل سوقا من المنتج إلى المستهلك. رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر تؤكد أن دستور 2020 يحمي المرأة من كل أشكال العنف. شي جين بينغ يفوز بولاية ثالثة غير مسبوقة رئيسا للصين ب 2952 صوتا مقابل عدم تصويت أي نائب ضده وعدم امتناع أي نائب عن التصويت. وفي الصفحة الرياضية: إقالة كورين جاكر من تدريب منتخب السيدات قبل أشهر معدودة من خوض نهائيات مونديال 2023. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. أفادت وزارة الصحة اليوم باستشهاد الشاب الفلسطيني عبد الكريم بديع الشيخ وهو في 21 من عمره برصاص مستوطن شرق قلقيلية، وكان مستوطن أطلق النار صباح اليوم على الشاب في محيط مستوطنة معاليا شمرون الجاسمة على أراضي بلدتي كفر سلس وعزون شرق المحافظة. احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي جثمان الشهيد. على صعيد آخر، يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم 25 على التوالي خطوات العصيان ضد إجراءات وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير. ووفقا لبرنامج خطوات العصيان، يعتصم الأسرى في ساحات السجون اليوم بعد صلاة الجمعة مع ارتداء زي الشباص. وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير أن خطوات العصيان مستمرة حتى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، استنادا إلى البرنامج النضالي الذي أقرته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة المنبثقة عن الفصائل كافة. يشار إلى أن الأسرى بدأوا بخطواتهم منذ 14 من الشهر الماضي بعد أن أعلنت إدارة السجون عن البدء بتطبيق إجراءات بن غفير والمصادقة على مشاريع قوانين عنصرية أبرزها مشروع قانون إعدام الأسرى. قالت الشرطة الألمانية مساء أمس أن عدة أشخاص قتلوا أو أصيبوا بجروح خطيرة في إطلاق نار في كنيسة بمدينة هامبورغ بشمال البلاد، مضيفة أن الدافع وراء الهجوم لم يتضح بعد. وذكرت صحيفة بيلد أن 7 أشخاص قتلوا بينما أصيب 8 في إطلاق النار الذي وقع في كنيسة تابعة لجماعة شهود يهوى. توجه المستشار الألماني اليوم بأفكاره إلى ضحايا الاعتداء الوحشي كما قال، وكتب في تغريدة أن عدد من أفراد طائفة شهود يهوى سقطوا ضحايا عمل عنف وحشي الليلة الماضية، وأضاف: أفكاري معهم ومع أحبائهم. من جانبها كتبت شرطة هامبورغ على تويتر: أصيب عدة أشخاص بجروح خطيرة، إصابات بعضهم قاتلة، ونحن في الموقع مع مجموعة كبيرة من القوات. ونقلت شبكة NDR عن متحدث باسم الشرطة أن منفذا واحدا أو عدد غير معلوم من المنفذين أطلقوا النار على الناس في كنيسة حوالى 9 مساء بالتوقيت المحلي. المتحدث أكد أن جميع القتلى لديهم إصابات بطلقات نارية. وكالة الأنباء الألمانية قالت أن السكان المحليين في منطقة ألستردورف الشمالية في هامبورغ تلقوا تحذيرات على هواتفهم المحمولة من وضع يهدد حياتهم، وتم إغلاق الشوارع. ينظم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وولاية تونس بداية من 18 من الحالي وحتى 7 من شهر أفريل المقبل سوقا من المنتج إلى المستهلك. التفاصيل مع مازن حمود.
قال مساعد رئيس اتحاد الفلاحين في تونس المكلف بالمعارض والتظاهرات ومسالك التوزيع إن تنظيم سوقا من المنتج إلى المستهلك في تونس يأتي بمناسبة شهر رمضان المبارك وضمن المساهمة في مجهود الضغط على الأسعار وعرض منتجات بأثمان مناسبة للمستهلك. كما ترمي هذه السوق وفق المتحدث إلى الحد من غلاء أسعار بعض المنتجات الفلاحية وخاصة الغلال التي تم تسجيلها في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الفضاء الذي وفرته ولاية تونس في شارع الجمهورية على بعد بضعة أمتار من شارع الحبيب بورقيبة سيوفر منتجات من الخضر والغلال واللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجات الدواجن بأسعار الجملة. وأوضح هذا المسؤول في هذا الإطار أن أسعار المنتجات التي سيؤمنها حوالي 25 فلاحا ستكون نفس الأسعار المعمول بها في أسواق الجملة في تونس والتي حددتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات. لافتا على سبيل المثال إلى أن سعر الكيلوغرام من البطاطا سيكون في حدود 1600 مليم والطماطم 1800 والتفاح بأربعة دنانير ونصف الدينار للكيلوغرام. وأفاد المسؤول باتحاد الفلاحين فيما يهم اللحوم الحمراء أن ديوان الأراضي الدولية سيشارك في سوق المنتج إلى المستهلك بجناح كبير، وأنه تعهد بمعية شركة اللحوم الحمراء بتوفير هذا المنتج بأثمان ستكون معقولة. وأبرز بخصوص وضعية التزويد خلال شهر رمضان هذه السنة أن الخضر بجميع أنواعها ستكون متوفرة وبكميات هامة، مستدركا بأن وضعية الغلال ستكون مغيرة من خلال تسجيل نقص في عدة أصناف وأنواع من الغلال.
تشهد تونس مع بداية هذا العام ارتفاعا لافتا في أسعار عدة أنواع من الخضروات والغلال والمواد الغذائية، ما جعل نسبة التضخم ترتفع من 10.2% في شهر جانفي إلى 10.4% في شهر فيفريه من هذا العام. ووفق المعهد الوطني للإحصاء ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 15.6%، يعود ذلك بالأساس إلى زيادة أسعار البيض بنسبة 32% ولحم الخروف ب 30% تقريبا والدواجن 25% والزيوت الغذائية ب 24.6% وزيادة سعر لحم البقر بنسبة 23%. سبق للبنك المركزي التونسي أن أفصح عن معدل نسبة التضخم المنتظرة لكامل العام الحالي في حدود 11%. في الجزائر أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مصراتي، أكدت بالجزائر العاصمة أن دستور 2020 كرس دعم حماية المرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف. وخلال إشرافها على فعاليات ملتقى حول موضوع المرأة كعامل للتغيير في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة بكلية علوم الإعلام والاتصال، أوضحت أن دستور 2020 نص على ضرورة تدعيم حماية المرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف وتنمية حقوقها السياسية عبر توسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة مع ضمان ترقية المناصفة بين الرجال والنساء في سوق العمل. وأضافت أن التمكين السياسي والاقتصادي والثقافي للمرأة أضحى يشكل أحد الدعائم والركائز الأساسية الواجب تبنيها من خلال برامج تستهدف المرأة بغية تعزيز دورها الحيوي في شتى المجالات. من جانبها تطرقت عضو مجلس الأمة نوارة سعدية جعفر في مداخلة لها إلى التمكين السياسي للمرأة، معتبرة إياه المفتاح الأساسي لجعلها تلعب دورا فعالا في مكافحة الفساد الذي يشكل كما قالت المعيق والمقود الأساسي لكافة دعائم التنمية. بدورها أكدت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر فريدة كبري، أكدت أن الدراسات العلمية للبنك الدولي أثبتت أن ولوج المرأة للحقل السياسي وتقلدها المسؤوليات يسمح بخلق محيط نظيف في مختلف المؤسسات، مشيرة إلى أن برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يتطرق إلى عدة محاور في هذا الشأن، من بينها دور المرأة في محاربة الفساد وأخلاقة الحياة العامة كما قالت. وفي ذات السياق أشارت عميدة كلية علوم الإعلام والاتصال مليكة عطوي إلى أن الترسانة القانونية في الجزائر مكنت المرأة من تقلد مناصب عليا تساهم من خلالها في مكافحة كل أشكال الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، مشددة من جهة أخرى على أهمية التكوين الأكاديمي للمرأة بهدف تعزيز قدرتها على مكافحة الفساد. عاد مطار حلب الدولي صباح اليوم إلى الخدمة بعد 3 أيام على ضربة إسرائيلية طالت مدرج الهبوط. يستخدم مطار حلب الدولي منذ الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا المجاورة في 6 شباط/فبراير الماضي، يستخدم محطة رئيسية لطائرات نقل المساعدات الإنسانية التي تدفقت إلى سوريا من دول عدة لإغاثة المناطق المنكوبة. وأثر الضربة الإسرائيلية منتصف ليل الاثنين الثلاثاء والتي طالت مدرج الهبوط، جرى تحويل طائرات المساعدات الإغاثية والرحلات الجوية الأخرى إلى مطاري دمشق واللاذقية. مسؤول الجاهزية في وزارة النقل سليمان خليل قال: المطار يعمل منذ الساعة 8 صباحا وجاهز لأي هبوط بعدما أصلحنا كافة الأضرار. وأفاد مصدر في المطار بدوره أن ليس هناك أي رحلات على جدول المطار هذا اليوم برغم عودته إلى الخدمة، مشيرا إلى أن أول رحلة من المفترض أن تصل السبت. المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بدوره عن مقتل 3 أشخاص بينهم ضابط سوري في صاروخ إسرائيلي سقط قرب المطار. المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية بالإنابة لسوريا المصطفى بن المليح قال في بيان أن إغلاق المطار جراء الغارة يسبب عائقا في وصول المساعدات الإنسانية ويمكن أن تكون له عواقب إنسانية وخيمة على ملايين الأشخاص الذين تضرروا من الزلزال. على مر السنوات الماضية استهدفت الضربات الإسرائيلية مطار حلب الدولي مرات عدة وأخرجته من الخدمة في أيلول سبتمبر الماضي لأيام عدة، وهذه ثاني مرة تستهدف فيها ضربات إسرائيلية مناطق في سوريا بعد الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 50,000 شخص في سوريا وتركيا بينهم نحو 6,000 في سوريا. نذكر أنه في 19 من الشهر الماضي قتل 15 شخصا جراء قصف إسرائيلي استهدف حيا سكنيا في دمشق وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان. استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس اليوم ريتشي سوناك الذي وصفه بأنه صديق في قمة تهدف إلى تجديد التحالف الأساسي بين فرنسا والمملكة المتحدة بعد سنوات من الخلاف. وقبل 15 يوما من زيارة دولة سيقوم بها ملك بريطانيا شارل الثالث إلى فرنسا في أول رحلة له إلى الخارج، عانق الرئيس الفرنسي رئيس الوزراء البريطاني على درج قصر الإليزي قبل بدء محادثات لتعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية والتعاون في مجال الدفاع والمساعدات العسكرية لأوكرانيا. فاز تشي جين بينغ اليوم بولاية ثالثة غير مسبوقة رئيسا للصين إثر عملية تصويت في البرلمان ليوطد موقعه كأقوى زعيم لهذا البلد منذ أجيال. التفاصيل مع مازن حمود.
للمرة الثالثة أعاد البرلمان الصيني انتخاب الرئيس تشي جين بينغ، وكانت نتيجة عملية التصويت ب 2952 صوتا مقابل عدم تصويت أي نائب ضده وعدم امتناع أي نائب عن التصويت. ولم تكن هناك أي شكوك حول نتيجة الاقتراع إذ تقوم الجمعية الوطنية الشعبية عمليا بالمصادقة على قرارات الحزب الشيوعي الحاكم. وسبق أن تم التمديد للرئيس تشي جين بينغ البالغ من العمر 69 عاما في تشرين الأول أكتوبر لمدة 5 سنوات على رأس الحزب الشيوعي الصيني واللجنة العسكرية، وهما المنصبان الأهم في سلم السلطة في البلاد، ومنحه النواب ولاية رئاسية جديدة ل5 سنوات إضافية. وأدى الرئيس الصيني اليمين على الدستور. وفي الأشهر الأخيرة شهدت الصين تظاهرات ضخمة احتجاجا على سياسة صفر كوفيد التي انتهجها الرئيس الصيني، تلتها موجة من الوفيات عقب التخلي عن هذه الاستراتيجية الصحية في كانون الأول ديسمبر الماضي. وجاء تتويج الرئيس تشي جين بينغ مجددا الجمعة تكليلا لمسار سياسي شهد صعوده من مسؤول سياسي غير معروف من الجمهور إلى الزعيم الصيني الأكثر نفوذا منذ عقود.
ويبقى بإمكان شي جين بينغ الذي سينهي ولايته الجديدة 70 الفوز بولاية رابعة في حال لم يتقدم في الأثناء أي مرشح جدير بالمصداقية على الساحة الدولية. العلاقات مع الولايات المتحدة في أدنى مستوياتها وسط خلافات حول مواضيع كثيرة من تايوان إلى معاملة المسلمين الويغور مرورا بالخصومة في المجال التكنولوجي. وندد الرئيس هذا الأسبوع بحملة غربية تقودها الولايات المتحدة وتهدف إلى احتواء وتطويق وقمع الصين كما قال. نصل إلى صفحة الرياضية، فقد أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إقالة كورين دياكر من تدريب منتخب السيدات قبل أشهر معدودة من خوض نهائيات مونديال 2023. تأتي هذه الإقالة بعد خلافات بين دياكر وأبرز لاعبات الفريق، ما جعل القائمين على الكرة الفرنسية يقررون أن الأمور باتت غير قابلة للإصلاح. في خضم تعكر الأجواء داخل صفوف منتخب السيدات، قرر ذلك الاتحاد الفرنسي. ترتبط دياكر وهي في 48 من عمرها مع المنتخب الفرنسي بعقد حتى نهاية عام 2024، أي حتى أولمبياد باريس، لكنها وجدت نفسها في وضع صعب بعدما أعلنت القائدة ويندي رونار الشهر الماضي ثم كادي دياتو دياني وماري أنتوانيت كاتوكو عدم مشاركتهن مع المنتخب في حال بقيت بمنصبها. وأفاد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن المشاكل في المنتخب باتت غير قابلة للإصلاح، وبالتالي اتخذ القرار بإنهاء مهمة كورين دياكر على رأس منتخب فرنسا للسيدات، والذي استلمت الإشراف عليه في عام 2017. واتخذ هذا القرار بعد الاستنتاجات التي تقدمت بها لجنة كلفها الرئيس المؤقت للاتحاد الفرنسي لإعداد تقرير عن أوضاع المنتخب الفرنسي للسيدات إثر المواقف المختلفة التي اتخذت من قبل العديد من اللاعبات. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، وشكرا لمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.